الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والملك المالك لا شريك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد على آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، ومرحبا بهم في هذا البرنامج الذي يتعلق بأسماء الله الحسنى، برنامج تبارك اسمك يا الله. نتحدث فيه عن اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، تبارك اسم الله الولي. اسم الله الولي من أسماء الله الحسنى التوقيفية التي وردت بنصها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الاسم من الأسماء المشهورة وعليه دليل في الكتاب والسنة، وارد بنصه مطلقا معرفا في قول الله تبارك وتعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. فالله هو الولي، اسمنا ورد بنصه، فنقول الولي لأن الله قال هو الولي، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اسم معرف بالألف واللام، الألف واللام من علامات الإسمية، وهو علم على ذات الله تبارك وتعالى، تضمن الدلالة على الوصفية. فالولي موصوف بالولاية، والولاية وصف الله عز وجل تضمنها اسمه الولي. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في سورة الشورى: هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الولي الحميد، الولي اسم والحميد اسم، كلاهما مقترنان من أسماء الله الحسنى التوقيفية كما نرى بنص القرآن. وحنا نقول للمشاهدين أن الاسم لا يكون اسما إلا إذا ورد في النص، فإن وجدت الاسم في القرآن فهو اسم، لم تجده بنصه في القرآن فليس من أسماء الله الحسنى، وإنما قد يكون فعلا من أفعال الله عز وجل، وهناك من حوله إلى اسم من البشر، وهذا من باب الاشتقاق الذي لا يجوز. اللهم إلا أن يكون من الجانب اللغوي، وهذا لا يعتد به شرعا. يعني لو قال أحد: هل المنعم من أسماء الله؟ فنقول لا. طيب، ربنا سبحانه وتعالى قال: صراط الذين أنعمت عليهم وأنعم فعل. نقول طالما ورد الفعل فنقول هو فعل، لكن لا يجوز لنا أن نحول الفعل إلى اسم، لأن هذه القضية عند أهل السنة والجماعة قضية لا مدخل فيها في تسمية الله عز وجل، نظرا لأن الأفعال التي وردت في القرآن كثيرة، ولو أجزنا لعقل الإنسان أن يشتق من كل فعل ورد في القرآن اسما، فإن الإنسان لا يميز الأسماء اللائقة برب العزة والجلال، لا سيما أن هناك من الأفعال ما يمكن أن نقول أن الاسم لو اشتقنا يبقى فيها كمال أو فيها نقص. يعني لو قلنا قال الله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا، ففجر اسم الفاعل منها المفجر، طيب هل يجوز ان احنا نسمي ربنا بالمفجر؟ يقول لك لا، في نقص. طب وما الضابط للنقص والكمال؟ هيبقى الضابط هنا مرجعيته الى عقل الانسان، وعقل الانسان لا يستطيع ان يحدد ذلك. يعني ربنا قال: ثم اماته فاقبره، فالذي قال المميت من اسماء الله ما دليلك؟ هيقول لك هذه الايه، فسيقال: إذا قال الله عز وجل ثم أماته فأقبره فأخذت أنت المميت من أماته، فهناك من يقول لك والمقبر من أقبره، لماذا تركته؟ فإن قال المميت فيه كمال والمقبر ليس له ليس فيه كمال، قل هذا تعسف من قبل العقل. وأهل السنة والجماعة قالوا الأسماء توقيفية على النص، فإن ورد النص بالاسم نقول اسما، فالمميت ليس من أسماء الله، ولا المقبر من أسماء الله، ولا المفجر من أسماء الله، ولا المنعم من أسماء الله، ولا الباعث، ولا غير ذلك من الأسماء التي اشتقها الناس لرب العزة والجلال، حتى لو كان هذا من العلماء، لأن احنا بنتقيد بالنص الذي ورد فيه الكمال كله. فالله تبارك وتعالى سمى نفسه الولي وسمى نفسه الحميد، الدليل وهو الولي الحميد. طيب، هذا فيما يتعلق بإطلاق الاسم، ورد مطلقا فأطلقناه في حق الله، وما أطلق في حق الله جاز تقييده، زي ما ورد الاسم مقيد في نصوص كثيرة، في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف مثلا: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هنا الاسم مقيد، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وقال تعالى: إنما وليكم الله. إن الاسم مقيد، لكن هو ورد في نص آخر مطلق اللي هو قول الله تبارك وتعالى: هو الولي الحميد، والله هو الولي ويحيي الموتى. هذا اسم مطلق وهذا اسم مقيد، فإذا ورد الاسم مطلقا فهو من الأسماء الحسنى المطلقة، وإذا ورد مقيدا ولم يرد مطلقا فنقول هذا قيده الله فنقيده. أما المطلق فطالما أطلق فجاز تقييده، وهذه يعني كثيرة في القرآن الكريم. الحديث اللي ورد فيه اسم الله الولي ورد عند البخاري من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو عمرو بن العاص سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جهارا غير سر، جهارا غير سر، يعني قال ذلك في العلن وسمعه الناس: إن آل أبي ليسوا بأوليائي، إن آل أبي ليسوا بأوليائي، يعني هؤلاء اللي مكثوا على الشرك ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، إنما وليي الله، فالله عز وجل هو ولي النبي صلى الله عليه وسلم وصالح المؤمنين، أولياء للنبي صلى الله عليه وسلم. رسول أراد طبعا أن يبين أن الولاية هي ولاية الإيمان وهي الولاية الخاصة، كما سنبين في معنى اسم الله الولي. ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلها بصلتها، يعني هنا صلة الأرحام، صلة الأرحام من الرحمة العامة، لكن صلة الإيمان وتوحيد العبودية لله عز وجل يجعل في صلة الولاية الخاصة التي تكون بين المسلمين بعضهم وبعض. فأهل الإيمان وإن لم يكونوا من الأرحام من ناحية النسب، لكنهم هم أهل الولاية حقا. فالقصد إن الاسم ثابت بالنص في كتاب الله وفي سنة رسوله مطلقا ومقيدا، فمن أسماء الله الحسنى التوقيفية اسم الله الولي. طيب، أسماء الله الحسنى زي ما قلنا لازم فيها النص والدليل والتوقيف، والآن عرفنا من خلال شرح أسماء الله الحسنى في هذا البرنامج، برنامج تبارك اسمك يا الله، إن كل اسم دليله ظاهر وواضح، نصه موجود في القرآن أو موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي أن يكون المنهج لدى كل مسلم، إن ورد الاسم ونصه أخذه، وإن لم يرد رده طالما فيه دليل عليه، حتى لو اجتمع عليه ما اجتمع من أهل العلم، نقول طالما ما فيش نص يبقى ما ينفعش البشر هم اللي يسموا ربنا سبحانه وتعالى. وانت من حقك دلوقتي كمسلم ان انت اي اسم الاسماء تسأل عن دليله، اين هو في القرآن والسنة؟ ما وردش الاسم يبقى خلاص ما يلزمك. وان احد الناس حتى لو كان مين قاعد يحسن لك فيه ويقول لك لا ده معلش خده عشان خاطرنا، خده عشان الناس تعودت عليه، ومعقول الناس تبقى بقالها يعني 1000 سنة قاعدين بيرددوا أسماء ونردها. طب هي فين في القرآن والسنة؟ أنا مقياس القرآن والسنة ولا شهرة الاسم؟ الدين بيؤخذ بالدليل والعبادة وليس بالشهرة والعادة. هذا هو منطقنا وهذا هو سبيلنا في الرجوع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعدين خطأ عامة الناس في أنهم يرددون أسماء دون أن يسألوا عن أدلتها لا يلزمنا. فأهل العلم بينوا ومحصوا وقالوا أن الأسماء توقفية وكل اسم لابد أن يرد بنصه في الكتاب والسنة، وأن العقل لا مجال له في تحديد الكمال اللائق برب العزة والجلال، فلا يصح لشخص أن يسمي الله عز وجل كما يشاء، لأن أنت شايفه كمال غيرك شايفه نقص. ولو الأمر متروك للشخص ولعقل كل إنسان فالعقول مختلفة. والله عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والإنسان قد يقول قولا يحسب أنه كمال وهو في الحقيقة نقص، فوجب على الشخص أن يلتزم بالحق وأن يقف وقفة صدق يصدق فيها خبر الله وينفذ أمره. وهذه طريقة سلفنا الصالح في الاتباع دون الابتداع. نأتي إلى ما يتعلق باسم الله الولي شرحا وتفسيرا للمعنى الذي تضمنه هذا الاسم. الولي في اللغة صيغة من صيغ المبالغة، مبالغة من اسم الفاعل الوالي، فعله ولي يلي ولاية. والولي معناه اللغوي هو الذي يلي غيره يتولاه بحيث يكون قريبا منه بلا فاصل، يعني تولاه تدبيرا وترتيبا لأمره بحيث يقوم على تربيته وعلى تدبيره، سواء كان ذلك في المكان أو النسب أو النسبة، يعني يتولى مكانا معينا يدبره، يتولى في النسب على اعتبار أنه هو المسؤول والعصبة، المسؤول عن هذه العائلة أو المسؤول عن هذه الأسرة، وكذلك في النسبة أن ينسب إليه الشخص إن هو اللي بيليه هو اللي يتولاه. ويطلق الولي أيضا على الوالد والناصر والحاكم والسيد. فالولاية تولي الأمر، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. وليه أي الذي تولى أمره وناب عنه في إدارة شؤونه، أصل ولاية دائما المعنى ده. وورد عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه، يعني لو الخادم بتاعك صنع لك طعامه ثم جاء به وقد ولي حره ودخانه، أي تولى تدبير هذا الطعام في طبخه وفي إعداده وفي تحمل المشقة في نضجه واستوائه، وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، يعني يقعد معاه ويأكله. طب لو كان الأكل شايح ما يكفيش، يعني يديله لقمة صغيرة يأكل منها حتى يعني يشعر بالأخوة والمحبة، إن هو نفسه لتولاه فهو يتعب في إعداده وبعدين أنت تأكله هو ما يأكلش عشان أنت سيد وهو خادم. فشوفوا يعني حقوق الإنسان التي يعني دعانا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام في التعامل حتى مع الخادم أو العامل البسيط في هذه القضية. العامل البسيط ربما يتولى الأمر ويبقى هو صانع وشغال في المطبخ، ممكن واحد ما يأكلهاش أو يدوقها ويأكلها سيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بذلك إن الواحد يشركه في الطعام. لكن هنا الشاهد قد ولي حره ودخانه، أي تولاه إدارة ومتابعة وحرصا حتى ينضج الطعام. طيب ده بالنسبة للمعنى اللغوي، أصبح الولاية معناها واضح، هو تولي تدبير الأمر تدبيرا مباشرا. نأتي إلى الولي في أسماء الله الحسنى. احنا ذكرنا وبنذكر في كل حلقة ان كل اسم له تعلق بتدبير الله الكوني، وله تعلق بتدبير الله الشرعي، له تعلق بتوحيد الربوبية، وتعلق بتوحيد العبادة، تعلق بمشيئة الله التي لا تكون إلا كونية، وتعلق بمحبة الله عز وجل التي لا تكون إلا شرعية. تعلق بالإرادة الكونية، تعلق بالإرادة الشرعية، تعلق بإياك نعبد، وتعلق بإياك نستعين. هذا تلاقي في أسماء الله الحسنى واضح جدا جدا، وإحنا بنفصلها في أسماء الله الحسنى. فواحد يقول طيب إزاي بقى نفهمها في اسم الله الولي؟ الولي سبحانه وتعالى هو المتولي لأمور خلقه والقائم على تدبير ملكه، والذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ربنا سبحانه وتعالى قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. طيب يعني احنا شايفين استقرار في السماء والأرض ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتولاها إمساكا وتدبيرا دقيقا على هذا النحو البديع الذي تسير عليه الخلائق. لكن لو أن الله تركها لتخبطت السماوات والأرض، وتصادمت النجوم والكواكب، وهلك الخلق. استقرارها دليل على تولي الحق سبحانه وتعالى لها، والنص واضح ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. طيب وقال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قائم على كل نفس بما كسبت يتولاها الحق سبحانه وتعالى بتدبير مباشر من فوق عرشه لسائر خلقه. وعلى ذلك حيكون ولاية الحق سبحانه وتعالى لعباده على وجهين: وجه عام يتعلق بربوبية الله لخلقه وتوحيد الربوبية لله عز وجل، لأن هو اللي بيتولى ذلك تدبيرا مباشرا، ووجه خاص يتعلق بتوحيد العبادة لله، وجه يتعلق بالمشيئة، ووجه يتعلق بالمحبة. وجه يتعلق بالتدبير الكوني، وآخر يتعلق بالتدبير الشرعي. وجه يتعلق بإياك نعبد، ووجه يتعلق بإياك نستعين. ربنا سبحانه وتعالى هو الولي اللي بيتولى تدبير أمور الخلائق في ولايته العامة وولايته الخاصة. فالله يتولى العباد على نوعين من الولاية: النوع الأول الولاية العامة، وهي ولاية الله لشؤون عباده وتكفله سبحانه وتعالى بأرزاقهم وتدبيره لأحوالهم سواء كانوا مؤمنين أو كافرين، لأن هم فقراء بذواتهم، وما فيش واحد يعطيهم هذه الحاجة التي يفتقرون فيها إلى غني أعلى غير الموصوف بالغنى الكامل المطلق وهو رب العزة والجلال. فلا بد أن يتولاهم لأن ملهمش غيره. فالله تكفل بأرزاقهم ودبر أحوالهم، وولايته تمكينهم من الفعل والاستطاعة، إن الإنسان ربنا يدبر له الأسباب بحيث يكون هذا الإنسان فاعلا مستطيعا. تيسير الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها ورتب النتائج على أسبابها والمعلولات على عللها، يعني هو خالق سبب وخالق نتيجة. اللي بيتولى الخلق والتدبير ربنا سبحانه وتعالى. فتولي الخلق ان بيخلق لك الاشياء وفق اسبابها، يعني انت حصلت على السبب اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه. البذره مثلا، البذره اللي بتحط في الارض دي اللي خلقها ربنا، فهذه البذره التي خلقها رب العزه والجلال هي في ايدك، ربنا سبحانه وتعالى خلقها ومكنك منها، فبقيت ماسكها في ايدك وضعتها في الارض. ربنا سبحانه وتعالى يتولى خلق النبته عندما تضع البذره، لكن قبل وضعها مش هيخلقها لك، هو قادر يخلقها من غير سبب، لكن حكمه ربنا في اظهار مقتضى اسمه الولي اللي بيتولى امور الخلائق انك الاول تجيب السبب فهو يخلق لك النتيجه، فهو خالق السبب والنتيجه، وهو الذي تولى خلق النتيجه عند حصول السبب وعند حصولك على هذا السبب. فبيحط البذره بيقول بسم الله، فربنا سبحانه وتعالى يخرج له النبته لما يهيئ الاسباب التي شرع رب العزه والجلال، يرويها ويحرص عليها ويشق لها الارض ويظبطها، ربنا يخلق له النبته. والنبته طالما ربنا خلقها والانسان بدا يرويها وياخذ بالاسباب فيها، يخلق له النتيجه في الثمره والثمره وهكذا الى ان يصل الى حصول النتيجه النهائيه في اكله او في شربه، فيشكر ربه ويعود بالولاية الخاصة بها إلى الله عز وجل. يعني ربنا سبحانه وتعالى له الولاية العامة، ولاية الله لشؤون عباده سواء كانوا مؤمنين أو كافرين، تكفل بأرزاقهم ودبر أحوالهم ومكنهم من الفعل والاستطاعة بتيسير الأسباب ونتائجها وترتيب المعلولات على عللها. كلمة معلول وعلة ديت يعني سبب ونتيجة، يعني المعلول يسموه نتيجة والسبب يسموه علة. وهذه الولاية اسمها الولاية العامة التي تقتضي العناية والتدبير وتصريف الأمور وتدبير المقادير. فهذه الولاية ولاية عامة يتولاها الحق سبحانه وتعالى بنفسه. طب واحد يقول لك طب والملائكة دورها ايه؟ هل الملائكة دور في الكون بحيث يتولون الأسباب وتدبير أمورها دون رب العزة والجلال؟ نقول لا، الملائكة أسباب غيبية زي الأسباب المشهودة، ما تفرقش. ربنا وكل بالرياح ملك يجر الرياح، احنا مش عارفين بعض الأشياء اللي بنعجز نحن عن تفسيرها، زي مسألة عمليات الضغط في أسباب مشهودة أو في أسباب غيبية. ملك موكل بالقطر، بالمية، بمسألة المطر، موكل بمسألة الضغط والرياح في مسألة تولي هذه الأمور، ملك موكل بالنطفة في الرحم، ملك موكل بالجبال، ملك موكل بأشياء كثيرة جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عنها. فهذه الملائكة من خلق الله ومن تدبيره أيضا، لكن هي أسباب غيبية غير مرئية ما تفرقش حاجة، إنما لها استقلالية في الفعل دون الله عز وجل أبدا، هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة مش أسباب مستقلة زي ما بعض الناس زعم إن لها ولاية خاصة في التدبير، فزعموا إن بعض المخلوقات وصل إلى درجة من القطبية كما يدعي طلال الصوفية أنه يتحكم في الكون ويغيث الخلق. نقول هذه الولاية ليست لأحد على الإطلاق، ولا حتى الملك ولا النبي، إنما هي لرب العزة والجلال مباشرة. دور العبد في أن يدعو ربه فربنا يستجيب له. إنما هتقول إن ربنا سبحانه وتعالى أعطى صلاحيات في الخلق بحيث إن المخلوق يعطيه الغوثية كما يدعي البعض فيدعوه من دون الله أن يغيثه من كرب أو يدفع عنه ضر أو شيء من هذا القبيل، أبدا. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يصرف الأمور بالولاية العامة المتعلقة بربوبية الله لخلقه، وهذا مقتضى توحيد الربوبية من جهة الاعتقاد أن الله عز وجل بيده خلق النفع والضرر، بيده سبحانه وتعالى خلق الأسباب ونتائجها، خلق المعلولات وعللها، فنحن نأخذ بالعلة فيخلق الله المعلول، ونأخذ بالسبب فيخلق الله النتيجة. فالله من فوق عرشه قريب من عباده كما قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالولاية هنا اسمها الولاية العامة، ولاية تدبير، ولاية حفظ عام. والمقصود بالحفظ العام أي حفظ الخلائق على مراد الحق الكوني الذي قال فيه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله أبقى الحياة بما فيها من كافرين ومؤمنين ليحققوا حكمة رب العالمين من خلق الدنيا للابتلاء. فخلق كل نفس و يعني خلق معها رزقها، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستكمل أجلها الذي حدده رب العزة والجلال. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بقضية الولاية العامة. نجب الولاية الخاصة، ولاية الله عز وجل اللي دل عليها برضو اسم الولي، يعني يقول في ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية الخاصة دي بقى متعلقة بتوحيد العبادة لله، بتنفيذ مراد الله الشرعي، باستقامة العباد على إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، نخضع لأمرك وحدك ولا نعصي أمرك ولا نطيع أحدا في معصيتك. باسمها الولاية الخاصة اللي المسلم بيتولاها لما أنزل الله أوامره وبين للناس مراده الشرعي فيما خولهم وأعطاهم ورزقهم بولايته العامة وربوبيته لخلقه. فهؤلاء عادوا إلى ربهم في ولاية العبودية، اسمها الولاية الخاصة، وهي ولاية حفظ وتدبير. سواء كان التدبير هنا بقى تدبير كوني أو شرعي، المسلم بيقر ويرجع فيها إلى ربه، لأنه اللي بيطيع ربنا سبحانه وتعالى شرعا فإنه يوفق إلى التدبير الكوني، للتدبير الكوني واقع على المؤمن وعلى الكافر. فالوجه الثاني للولاية التي دل عليها اسم الولي ولاية الله للمؤمنين، ولاية حفظ وتدبير. الإرادة الكونية والإرادة الشرعية يجتمعان في المسلم ويفترقان في الكافر. فالمسلم يطيع الله عز وجل في ولايته الشرعية، بينفذ الشرع بكامله، ربنا سبحانه وتعالى تولاه شرعا فتولى أمر الله الشرعي، وربنا يتولى بأمره الكوني. وهذا معنى الحديث النبوي الذي قال فيه لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظه بحفظ تدبيره الشرعي، يحفظك بتدبيره الكوني. فالذي أطاع الله شرعا يبقى وافق مراد الله الكوني. فالإرادة الكونية والشرعية تجتمعان في المؤمن، مشيئة الله ومحبته تجتمعان في المؤمن وتفترقان في الكافر. فالكافر لا يحب الله ولا يحبه الله، لكنه واقع تحت مشيئة الله التي خلق بها كل الأشياء وخلق بها كل العباد، مؤمنين كانوا أو كافرين، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تولى الخلائق أجمعين. فهنا المؤمن يؤمن باسم الله الولي في تنفيذ المراد الشرعي وتنفيذ المراد الكوني، يبقى حقق معنى الولاية على مقتضى التدبير الشرعي وعلى مقتضى التدبير الكوني. فوحد الله في العبادة ووحد الله في الربوبية، وحد الله في المحبة، وأيضا وافق مشيئة الله عز وجل التي قدرها لعباده. هذه نقطة جيدة جدا في تفسير اسم الله الولي من خلال معنى توحيد الربوبية ومعنى توحيد العبادة. فإياك نعبد ولاية خاصة، وإياك نستعين في الولاية العامة. فهم عبدوا ربهم وردوا الفضل لله في توفيقهم إلى عبادته، ودي نقطة جميلة جدا جدا للإنسان لما يفهم أن الفضل في عبادته وجهده واستقامته يعود إلى ربه، فهو الذي هداهم شرعا إذ بين لهم أسباب الشرع وبين لهم طريق الهداية وطريق الاستقامة الذي يؤدي بهم إلى السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، وأيضا آمنوا بتقدير الله عز وجل، لأنه هو الذي رزقهم، وهو الذي تولى تدبير شؤونهم، وهو الذي قلب قلوبهم، وهو الذي حرك الدم في عروقهم، فهم آمنوا بالولاية العامة وبالولاية الخاصة. يبقى الولاية الخاصة ولاية حفظ وعصمة ومحبة ونصرة، سواء كان في تدبير الله الكوني أو تدبير الله الشرعي. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. يخرجهم من الظلمات إلى النور، اللي هو طريق الكفر، يخرجهم منه إلى طريق الإيمان. فشبه طريق الشرك والكفر والعصيان بالظلمات، وشبه طريق الإيمان والتوحيد والطاعة بالنور، فأخرجهم الله بهذا النور الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالولاية الخاصة عندما تولهم في ذلك وأنزلهم الشرع، فتولوا الله عز وجل وآمنوا بأنه الولي، فأطاعوا ربهم وعبدوه وحده لا شريك له، وكفروا بما يعبد من دون الله، كفروا بالطاغوت. ربنا سبحانه وتعالى حفظهم بحفظه الكوني لما حفظوا تدبير الله الشرعي. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، طاغوت ما عبد من دون الله، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شرط الولاية الخاصة هو الإيمان وتحقيق الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبعض الناس يعني يقيم مشهدا على قبر ويجعل القبر في المسجد ويعبد القبر من دون الله، يطاف به ويدعى من دون الله عز وجل، وبعدين يكتب على القبر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ينسى معنى الإيمان الذين آمنوا وكانوا يتقون، ويقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى ما تتكلمش أنت عن أولياء الله. طب هو أولياء الله الوقت فين بقى أنت بتتكلم عن الولاية؟ أولا إدراك إن ده ولي لله عز وجل أو ليس بولي، الأمر يحتاج أصلا إلى دراسة لمتابعة الشخص الكتاب والسنة من خلال قوله وفعله، من خلال كتبه ومؤلفاته، من خلال سيرته في نصرة الحق ومحاربة أهل البدع. هو ده اللي نقدر نقول عليه مقدار الولاية. أضف إلى ذلك أن القطع بأن فلان ولي لله عز وجل بحيث أن تقول ده هذا ولي وتتكلم على أن هو ولي وتكتب ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا خطأ، لأن نقول نحسبه كذلك، فالله أعلم بالسرائر، الله أعلم بحاله، نسأل الله عز وجل له المغفرة، نحسن الظن به، نحسبه كذلك. هذا هو منطق أهل الإيمان. وورد عند البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا إن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آزنته بالحرب. ثم ذكر الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فهنا نقول إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظه في سمعه وبصره بسبب التزامه بشرع الله عز وجل وبالولاية الخاصة التي دل عليها اسمه الولي، وهي ولاية الاتباع. ربنا سبحانه وتعالى تولى العبد بتدبيره الشرعي، فوجب على العبد أن يلتزم بتدبيره الشرعي بتوحيد العبودية لله عز وجل. يبقى ولاية الله لعباده المؤمنين مقرونة بولايتهم لربهم، فولايتهم ولاية حفظ لحدوده والتزام بشرعه وتوحيده. قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. يعني دلوقتي الواحد في ولايته لله عز وجل، انت بتقول دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى هو وليي، فانظر الى ولايتك لامره الشرعي، فاذا التزمت بولايته في امره الشرعي فان الله يتولاك بتدبيره الكوني. وايضا في مراتب احصاء اسم الله الولي دلالة الاسم على أوصاف الله عز وجل. إحنا دلوقتي بنقول إن ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى التوقيفية اسمه الولي، والولي دل على وصف الولاية، ووصف الولاية لله عز وجل تكون ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة يتولى الله عز وجل فيها خلق العباد وتدبير أمورهم تدبيرا كونيا وهي شاهد تقدير ربوبية، والولاية الخاصة تدبير أمور العباد تدبيرا شرعيا بإنزال الشرائع والأحكام وبيان الحلال من الحرام وهداية الشرع والإسلام التي يحتاج إليها كل إنسان، فإن إذا التزم بها الإنسان فقد تولاه الحق سبحانه وتعالى بتدبيره الشرعي وبتدبيره الكوني. فاسم الله الولي يدل بالمطابقة على ذات الله وعلى صفة الولاية، الذات والصفة معا بدلالة المطابقة، وعلى أحدهما بالتضمن. اسم الله الولي دل على الولاية العامة والولاية الخاصة. وفي دلالة اسم الله الولي على الوصف قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالولاية الخاصة والولاية العامة لله عز وجل حقه شرعا في ولايته الخاصة، وهذا فعله في خلقه في ولايته العامة. وقال سبحانه: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فالذين اتخذوا من دون الله أولياء، أي جعلوا المرجعية في حياتهم إلى غير ربهم، فركنوا إلى الطواغيت، ركنوا إلى أنفسهم، استقلوا بذواتهم، قالوا لا نحتاج إلى ربنا لا في شرعه، فالشرع وتطبيق الشرع والدعوة إلى الالتزام بالشرع هذا لا يصلح في هذا العصر، فمن قال ذلك فقد تولى غير الله عز وجل ودعا غير الله عز وجل، والله عز وجل يحاربه ولا يوفقه، وإن يسر أسباب رزقه لعله يرجع، لكن لو أنه استمر، أي هذا العبد الذي كفر بربه وكفر بشرعه ولم يلتزم بولاية الله الخاصة في تدبير الخلائق تدبيرا شرعيا ونظاما إسلاميا هدى الله عز وجل إليه العباد وأمرهم بالالتزام بهداياته الشرعية، إذا لم يفعل ذلك فإنه ظالم لنفسه. والله عز وجل قال في كتابه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فالله تبارك وتعالى إذا ترك ظالما وهو يرزقه بولايته العامة أو بتدبيره العام فإن الله تبارك وتعالى لا يفلته، فإن لم يرجع الشخص إلى ربه ويتمسك بولاية الله الخاصة في تدبيره الشرعي فإن الله عز وجل يجري العبرة فيه بتدبيره الكوني. قال الله تبارك وتعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وروى الحاكم وصححه الشيخ الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهم، يعني ثلاث أمور هي حق يحلف عليهن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجعل الله عز وجل من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. يا ربنا سبحانه وتعالى لا يجعل من التزم بالإسلام ونفذ أوامر الحق في ولايته الخاصة للخلق، والولاية الخاصة للخلق هي ولاية العبادة، إن ينزل للعباد الشرائع والأحكام ويبين الحلال والحرام ويبين لهم منهج الإسلام، من التزم بهذا المنهج ليس كمن لم يلتزم به أو قصر فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأسهم الإسلام ثلاثة، الصلاة والصوم والزكاة. الصلاة والصوم والزكاة هذه أسهم الإسلام اللي بيتسابق فيها الناس في مجال الخيرات. طب واحد يقول لك والحج، ممكن الحديث قيل قبل أن يفرض في الحج. وطبعا السهم الأصلي أو نقول القاعدة الأصلية هي قيام الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لاستعداد لتنفيذ أمر الله، لاستعداد لتصديق خبر الله عز وجل. ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. فكل واحد طبعا بيتفاوت المنزلة فيها على حسب الصلاة والصوم، لأن طبعا الصلاة ما فيش عذر الحد، لازم يصلي على أي وضع كان يصلي. الصوم طبعا أغلب المسلمين عليه إلا أصحاب الأعذار وهم قلة. والزكاة لمن لديه المال، والزكاة ممكن يكون المعنى فيها العام اللي بيشمل الزكاة الفرض والزكاة أي ما يزكي النفس من الصدقات، وهذه عامة في الفقير والغني، ممكن الفقير يتصدق حتى ولو بشيء يسير. ثم يقول: ولا يتولى الله عز وجل عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. يعني طالما ربنا سبحانه وتعالى تولاك بسبب ولايتك له وبسبب طاعتك له وتوحيد العبادة له، فحفظك الله عز وجل من أعدائك وثبتك على الحق، يبقى يوم القيامة لن يكلك الحق سبحانه وتعالى إلى غيره، بل يتولاك أيضا يوم القيامة، فيسعد الشخص في الدنيا وكذلك في الآخرة. ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله عز وجل معهم. المرء مع من أحب يوم القيامة، فمن أحب أهل الإسلام كان معهم. ليه؟ لأنه بيحب الطاعة والإيمان وبيستقيم معهم وبيجلس معهم وبيحبهم، لأن المحبة لها علامات. فمن ضمن العلامات في محبة الشخص للمحبوب رغبة الخير له، وأيضا التطلع إلى رؤيته ومرافقته ومصاحبته ومحبة الخير له، وكل علامات المحبة بتظهر على الشخص. فإن ظهرت في رجل أحب قوما جعله الله عز وجل معه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. وأصل المحبة هنا الاستقامة على الشرع، يعني واحد مثلا يحب عالما يراه مستقيما على الشرع ويدعو له ويتمنى أن يكون معه، طالما أنه على الاستقامة فيستقيم مثله على الشرع، وطالما الدليل واضح والكل يتحاب في ذلك، فالمرء مع من أحب يوم القيامة. والرابعة: لو حلفت عليها رجوت ألا آثم، أو ألا آثم، رجوت ألا آثم. إيه الرابعة بقى يحلف على النبي عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا دية: لا يستر الله عز وجل عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. لو ربنا ستر على الشخص في الدنيا، ربنا بيستر عليه يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل كل ذنب أصاب إنسانا منا أن يبادر بالتوبة منه، وأن يجعله حسنة له ورفعة له يوم القيامة. فإن الله عز وجل قال: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. هذا فيما يتعلق بدلالة الاسم على الوصف وفهم معناه. فهمنا معنى اسم الله الولي ودلالته على الوصف، وفهمنا الدليل على الاسم وحصلناه، وأحصينا اسم الله الولي من النص التوقيفي الثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى الدعاء باسم الله الولي. الدعاء باسم الله الولي إما دعاء بالقول، وهو دعاء ثناء ومسألة، الواحد بيسأل ربنا ويتوسل إليه بذكر الاسم في دعائه، أو دعاء عبادة من خلال فعل الشخص نفسه يكون موحدا لربه في اسمه الولي. الدعاء باسم الله الولي دعاء مسألة. ورد الدعاء والثناء بالاسم المقيد والمضاف، زي قول الله تبارك وتعالى عن نبيه يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالإنسان يقول: اللهم أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا دعاء اسم دعاء مسألة، بتذكر اسم الولي في دعائك: يا ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. يا وليي في الدنيا والآخرة ثبتني على ولايتك وطاعتك وتوحيد العبادة لك في الدنيا قبل الآخرة. وعند الطبراني وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، وهذا في دعاء الله باسمه الولي: يا ولي الإسلام وأهله ثبتني حتى ألقاك. يا ولي الإسلام وأهله ثبتني حتى ألقاك، أثبتني على طاعتك. وفي رواية أخرى عنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه، مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. وهذا طبعا دعاء يعني ينبغي للشخص أن يكثر منه، لأن المسلم يحتاج إلى الثبات على الحق، وألا يعني يحيد عن الصراط المستقيم، يحيد عن طريق الحق والتمسك بالسنة. فكم من إنسان يسوقه هواه وربما يقع في مكان يخشى أن يقول كلمة الحق فيحيد عن الحق ويقول لعلي أمشي كده معلش، والشيطان له مداخل في هذه القضية. لكن الذي يثبت على الحق والصريح في التمسك بالحق ربنا سبحانه وتعالى يعني يكرمه كرما شديدا، لأن التمسك بالحق في وقت الفتن ورد البدع ورد المبتدعة هذه من أصول أهل السنة التي هي أساس توحيد رب العزة والجلال. فالرسول كان يقول: يا ولي الإسلام وأهل ثبتني حتى ألقاك، مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. هذا في دعاء الثناء ودعاء المسألة والتوسل إلى الله عز وجل بذكر الاسم في الدعاء. نأتي إلى دعاء العبادة، وهو سلوك يظهر على الشخص يكون بالفعل لا بالقول. سلوك الشخص نفسه يقول لك الرجل ده بيوحد ربنا سبحانه وتعالى في اسمه الولي، فكيف نوحد الله عز وجل في اسمه الولي بالفعل والقول؟ بالقول عرفنا، نأتي إلى الفعل. هنا بقى هيبقى الدعاء اسمه دعاء العبادة، عبادة ربنا سبحانه وتعالى، تنفيذ أوامر الله عز وجل، اجتهاد العبد في تحقيق مقتضى اسم الله الولي. وذلك يكون بحفظ حدود الله وموالاته على من سواه. يعني دلوقتي توالي الحق سبحانه وتعالى بتنفيذ مراده والحفاظ على حدوده، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. الآية دي لما تيجي تطبقها يعني سلوك الشخص أيرضى عن شرع الله بديلا؟ أيرضى بالديمقراطية ويترك الإسلام؟ شرع ربنا سبحانه وتعالى يكون الحكم للشعب لا لله؟ الشعب هو اللي يختار الأحكام التي تحكمهم، وندع شرع الله ثم نسمي هذا حرية وديمقراطية وثورات وأشياء وحقوق إنسان؟ أي حق للإنسان إن كان الذي خلقه هو الله، والذي أعطاه هذا الملك في الحياة هو الله، واللي استأمن على هذه الأرض هو الله؟ يبقى دلوقتي توحيد العبادة لله إنك أنت تنفذ أوامر الله فيما أعطاك وخولك واسترعاك، مش تقول لي لا أنا سأحكم بغير شرع الله وإن المسألة تبقى ديمقراطية في الحياة. وواحد يقول لك نتمنى أن نعيش حياة ديمقراطية ويترك الحديث عن تطبيق شرع الله والالتزام بالشريعة الإسلامية سواء على مستوى الشخص أو على مستوى الحاكم، شيء عجيب جدا جدا. فهؤلاء لم يوحدوا الله عز وجل في اسم الولي، فإن وحدوا الله في اسم الولي كانت سلوكهم كانت سلوكياتهم منضبطة على أوامر الله الشرعية، منضبطة انضباطا تاما على أوامر الله الشرعية. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أنا علي نفسي والباقي أدعوهم إلى الإسلام، استجابوا خير، أدعوهم إلى تطبيق حدود الله، إلى شريعة الله عز وجل، استجابوا خير، ما استجبوش خلاص هم حرين. واحد يقول لك لا لازم إن الشريعة تقام في البلد الفلاني، تقام في البلد الفلانية إذا شاء الحق سبحانه وتعالى، إنما أنت بالنسبة لك أنت ربنا ما كلفكش بإن لابد أن تطبق الشريعة على بلد وهو ما ادالكش هذه البلد أصلا، ادالك دايرة صغيرة، ادالك استطاعة قليلة، فأنت مسؤول عما أعطاك ولست مسؤولا عما أعطى غيرك. فلابد أن تفهم. ولذلك يقول وقل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وقال أيضا في التحذير من ولاية الأعداء يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وذلك لا يتم إلا بالإخلاص لله وحده والإقبال على أوامر الله عز وجل بالكلية، ثم الالتزام بالأحكام التكليفية الشرعية اللي هي أحكام العبودية. فولي الله حقا هو من توالت طاعاته من غير عصيان، كل أمر يتولاه بتنفيذه. ومن تولى الحق حفظه في القلب واللسان وسائر الأركان، وتولى توفيقه وتمكينه وإقداره على الطاعات وكرائم الإحسان، فهذا ولي الله حقا الذي وحد الله عز وجل توحيدا صادقا وأدى العبودية وتوحيد العبادة لله صدقا. وإحنا عارفين الحديث اللي رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قال من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال يتقرب إلي عبدي، أو وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، أي يحفظه الله في سمعه، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يرى إلا ما يرضي الله، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأن أكره مساءته. هنا طبعا الحديث واضح في أن الله يحفظه في سمعه وبصره ويده، وليس معناه أن ربنا يحل في العبد أو يد العبد تتحول إلى يد الله، فهذا لا يقول إلا الحلولية والجهمية وغلاة الصوفية من الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. ومن ثم فالواجب على المؤمنين وواجب المؤمنين اللي هم الأولياء اللي وحدوا الله توحيد عبادة في اسمه الولي، واجبهم نحو ربهم ودينهم وإخوانهم القرب والحب والنصرة لإظهار هذا الدين والتمكين له في الأرض، وهذا ما يقتضيه معنى الولاء ظاهرا وباطنا. ومنقول معنى إظهار الدين والتمكين له في الأرض، الأمر مرتبط بتنفيذ أوامر الله عز وجل فيما خولك وأعطاك واسترعاك، ودعوة غيرك إلى أن تفعل إلى أن يفعل كما فعلت. أساس الدين قائم على هذا. فمن تصور أن المسألة تخرج على أنه يتكلم عن أنه يرغب في أن يطبق الإسلام على مستوى العالم وهو نفسه مقصر مخالف شرع الله، فهذا واهم، لأن القضية مبنية على توحيد العبودية، وتوحيد العبودية تنفيذ أوامر الله فيما أعطانا وخولنا واسترعانا واستأمننا في هذه الحياة. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وورد عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله عز وجل، أي قربهم الحق سبحانه وتعالى إليه بسبب عبادتهم. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم، يعني من هم، أخبرنا من هم. قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يعاطونها، يعني هم تحابوا في الله ما فيش بينهم صلة رحم ولا بينهم أموال يتعاطونها. تبص تلاقي واحد بيسأل على واحد لله يطمن عليه أخباره إيه، ما يكونش السؤال على مصلحة. انتوا عارفين دلوقتي صعب أو لما واحد يتصل عليك إلا عشان مصلحة أو يكون عايز حاجة، عارف فلان ده بيتصل لك والله لا ما بيتصلش لما يكون عايز حاجة، إنما يسأل لك في الله كده ويبقى فيه مودة دائمة وصلة وقربة صعب تلاقيها اليومين دول، صعب إلا من شخص يوحد الله في اسم الولي والتوحيد يكون ظاهر عليه. هناك مسأل على فلان، أتصل على أختي أطمن عليها بغض النظر عن كنا عايز منها حاجة، أو هي تتصل على أخوها القصد من الاتصال انها تسأل عليه في الله عز وجل وتطمن عليه، وإن كان محتاج حاجة هي تساعد، يبقى هي بتسأل له مش بتسأل لها. ونفس الكلام هو بيسأل لأخته ولا يسأل لها ولا يسأل لنفسه أقصد. وهكذا إنما يكون في المحبة بين الإخوة والأصحاب وخصوصا الأرحام سؤال لله عز وجل والاطمئنان، بيبقى طعم الحياة جميل، ويبقى الواحد الاتصال أو السؤال أو الزيارة لها طعم. إنما الواحد ما يتصلش لما يكون عاوز، ما يتصلش لما يكون حلت به مصيبة، إنما يتصل الشخص لأجل الحق سبحانه وتعالى، يبقى فيه تولي وولاية من غير أرحام ولا أموال يتعاطونها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنهم قوم اللي هم لهم مكانة يغبطهم عليها الغبطة، اللي هو التمني أن يكون الشخص عنده هذه النعمة من غير زوالها، فإن تمنى زوالها فهو حسن. لكن الغبطة هنا يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله عز وجل. فرسول هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيعني ولاية الحق سبحانه وتعالى وتوحيد الله في اسمه الولي، سواء في وصف الولاية العامة أو وصف الولاية الخاصة، من أدركه أدرك عظمة الأسماء وفقه الأسماء وإحصاء الأسماء. فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن تحقق فيهم الوعد على الإحصاء في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة، ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وكذلك لجميع المشاهدين وجميع المستمعين في كل مكان. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الجنة بإذن رب العزة والجلال مع نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.